రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 20 من شهر 3 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. واحد 21 حالة اشتباه بكورونا، منها 14 حالة بولاية الخرطوم و3 حالات بالعزل المنزلي. حمدوك يناشد السودانيين باتباع الإرشادات الصحية بكل جدية وصرامة لهزيمة الكورونا. 100 عربة مسلحة لإغلاق الحدود من أم دخن إلى أم دافوق مع تشات وإفريقيا الوسطى. اللاجئون يطالبون بإنشاء محاكم خاصة بالأراضي في دارفور وتسليم البشير والمطلوبين إلى لاهاي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة وعزمها للتصدي لوباء الكورونا، وقال أنه بتضامن وتكاتف الحكومة والشعب السوداني والعالم أجمع نستطيع هزيمة هذا الوباء الذي يعد من أكبر الكوارث في التاريخ المعاصر. وناشد حمدوك الشعب السوداني لاتباع الإجراءات والإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة بكل جدية وصرامة، مشير إلى أن تلك الإجراءات من شأنها هزيمة المرض. كما طالب حمدوك المواطنين بإيقاف التجمعات الكبيرة في الأفراح والأتراح، وقال أن إيقاف هذه العادات مؤقتا يهدف لهزيمة هذه الكارثة. وأضاف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذا الخصوص:
بكل تأكيد تابعتم واستمعتم للإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في هذا المقام. أناشد كل مواطنينا باتباع هذه الإرشادات بكل الصرامة وكل الجدية، لأن هذه الإرشادات هي التي تعيننا على هزيمة هذا المرض. أتمنى أن نتغيد بها بشكل جاد.
ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس عن 21 حالة اشتباه بكورونا، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي. وأكدت الوزارة في ذات الوقت عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بكورونا بخلاف الحالة الأولى. وذكر الدكتور تهاني أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت 18 حالة اشتباه بجانب 3 حالة اشتباه بالعزل المنزلي، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الموجودين بمراكز الحجر الصحي بولاية الخرطوم حتى يوم أمس بلغ 67 شخص، في حين خرج 270 آخرين من المكان المخصص للحجر. أعلن والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد أن إرسال 100 عربة مسلحة تقل قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع لإغلاق الحدود من منطقة أم دخن على الحدود السودانية التشادية وحتى أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى وكفية غانجي مع دولة الجنوب، وذلك لمنع دخول فيروس كورونا للولاية. كما أصدر والي غرب كردفان اللواء عبد الله محمد قرارا بإغلاق المعابر الحدودية بالولاية وتفتيش العربات القادمة عبر المنافذ البرية لمنع دخول وانتشار الوباء. أكد اللاجئون السودانيون بمعسكرات شرق تشات أن العدالة تمثل أولى الأولويات ولا سلام بلا عدالة. وقال الشيخ محمد ضفاع الله القيادي بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشات في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج العدالة الانتقالية أن أولويات اللاجئين فيما يخص العدالة هي تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، ثم بعد ذلك إنشاء محاكم خاصة بدارفور يقدم إليها كل من ارتكب جريمة في حق الناس منذ العام 2013، وشدت على ضرورة أن تكون هذه المحاكم الداخلية عادلة وشفافة وتكون هناك رقابة عليها من قبل الضحايا. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر تريجين للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
نحن أولويتنا في العدالة محاكمة المجرمين في محكمة الجناية الدولية، خاصة تسليم عمر بشير وأعوانه في المحكمة الدولية من أول رقم لا رقم 51. عنيها داري لازم يسلموه من اليوم قبل بكرة. عنيها ده مطلبنا وما نتنازل. بعد تسليم المجرمين في المحكمة الجنائية الدولية لازم يكون في محاكم خاصة في دارفور شفافة وعادلة. باقي منهم لا آخر مجرم، القانون ده لازم يجري مجراه، أي زول أجرم لازم يتحاكم.
من جهة ثانية، طالب اللاجئون بإنشاء محاكم خاصة بالأراضي في دارفور لتنظر في أمر المظالم المتعلقة بالأراضي وخصوصا الحواكير. وطالب الشيخ محمد ضفع الله القيادي بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد في مقابلة مع راديو دبنجا، طالب بإنشاء لجان خاصة بالأراضي مكونة من المتضررين اللاجئين والنازحين والإدارات الأهلية، على أن تعمل هذه اللجان مع تلك المحاكم لحسم إشكالات الحواكير ورد الأراضي والمزارع إلى أصحابها بعد إبعاد المستوطنين والمعتدين منها. بعد ذلك يجب النظر في أمر التعويضات. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر بريجين في هذا الخصوص:
هنا فهمنا لازم في الأراضي ده يكون في محاكم خاصة بالأراضي. هنا الحواكير برضه عندنا خط أحمر لازم نتعزل منها، برضه يكون فيها لجان مكونة من أصحاب الحواكير ومن كل المتضررين. لازم يكون في لجان مكونة في أمر الحواكير والأراضي وفي مفوضيات برضه للأراضي.
وحول التعويضات، طالب الشيخ دفع الله بأن تكون التعويضات جماعية وفردية، وأوضح أن التعويضات الجماعية المطلوبة تعني تعويض الأضرار التي وقعت بالمجتمعات المحلية بدارفور، بينما تعنى التعويضات الفردية بضياع الأفراد، الموت والفقد والجراح والأموال والمواشي التي سرقت والحقوق والمزارع والجنائن التي أحرقت. وأكد أن العدالة والتعويضات لا يمكن أن تحقق في ظل قيام الأمن، لذلك يقول يجب أن يكون الأمن أولا. وأضاف قائلا: بدون أمن لا يمكن أن تكون هناك عودة طوعية ولا عدالة ولا تعويض. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر تريجين للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
في تعويضات جماعية حقوق انتزعت ودمرت وحرقت. الفرد كمان عندنا أموال والأجسام والبرضو والأموات برضو عندنا داء، والأراضي برضو عندنا كشكل تعويضات وممتلكات بهائم مواشي آلات برضو والمزارع والجنائن. هنا عندنا أولا الأمن، بدون أمن ما في حقوق ولا برضو واجبات.
من جانبه قال الشيخ يحيى النظيف رئيس معسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد أن أولويات اللاجئين في العدالة هي تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم أمامها، ثم بعد ذلك توفير الأمن ونزع السلاح من جميع الأطراف وحصره لدى الأجهزة الأمنية. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا إنه وبتنفيذ هذه الخطوات نتمكن بعدها من العودة الطوعية إلى قرانا ومنازلنا، ونستطيع أن نحدد من ارتكب في حقنا جرما حتى ولو كان عسكري. وأضاف الشيخ يحيى آدم النظيف رئيس معسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد في هذا الخصوص:
الناس اللي قتلونا وشردونا واخذ حقوقنا ده يودوا المحاكم العادل خارج البلاد. السودان ما في محكمه يحكم مجارم زي ده، يوفر نلقى طريقه العوده السويه، بعد ذلك نزع السلاح. ده اهم حاجه، اي قبيله بدون فرق يجمعوا السلاح ده الا حكومه امن يكون يوفر. انا وقت نمشي ده امن يوفر، انينا كمشينا مطالبنا الببقى ده كله.
وحول العدالة الداخلية بعد تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، أكد الشيخ يحيى أن العدالة الداخلية هي مهمة بشرط أن يتوفر الأمن وتكون هناك عدالة حقا، ويقدم أمامها كل المجرمين الذين قاموا بارتكاب الجرائم. وقال: نحن لو رجعنا البلد كل زول بعرف المجرم القتل أخوه أو ولده أو أكل ماله. هؤلاء المجرمين يجب أن يقدموا للمحاكم الجنائية. وأضاف الشيخ يحيى آدم النظيف رئيس معسكر كونونغو للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
الناس المطلوبين دي فورا هل يودوا في المحاكم الخارج، والباقيين دانينا كم رجعنا في البلد ده عدالة داخلي ده مهم مرة، ويتأمدي كم موفر كم يمشي عدالة ده شيء مهم. المحاكم الداخلية ده كم يقدر يحكم عديل ده زول طبعا أكل حقك وقتل أخوك قتل ولادة دماغاي ياخو دا زود قتل أخوي أو قتل ولادة دا كان يقدر يحكموه في الوقت دا المجرم كله نلقون يقول دا فلان حتى كم أسكري قايد كله يقول فلان دا قتل أخوي.
وحول التعويضات طالب الشيخ يحيى رئيس معسكر كونونغو بعودة اللاجئين والنازحين إلى أراضيهم وسكنهم وقراهم أولا، وإنها كل متضرر يستطيع أن يحدد خسائره ويجد التعويض المناسب، كما أكد على ضرورة عودة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها إلى أصحابها. وحول المصالحات أكد أن المصالحات بين مكونات المجتمع مهمة، لكنها تأتي بعد إزالة الغبن من صدور الضحايا وأهاليهم بتطبيق العدالة والتعويض وفرض الأمن. بعدها يقول الشيخ يحيى يمكن الحديث عن مصالحات، وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
التعويضات ده إلا إنسان يرجع في محله يقول أي أنا خسران كده، القانون شغل الفرد ده يديه، عندك زر شاله، عندك محل مغط بتاك شاله، ده لازم تمشي العدالة تتل الزول ده. كم ودونا ساكت نازل نفس الرجل ده يقتلونا نشيله، عشان كده نزح السلاح. إذا كان عندنا رجانا والجند ودوا لهاي والجرمين تاني كله قاعدين ده حسبوا محاسبة رسمية قانونيا، ده سواء نفوذ ده مهما يكون دقيق دفق ده كله ما برجع. نترجع إن شاء الله نعمل مصالحات بيننا ونعيش إن شاء الله.
لا تزال أزمة الوقود مستمرة بمدن ومناطق ولاية سنار، وقال خوجلي بشير القيادي في قوى الحرية والتغيير بسنار لراديو دبنجا أن مدينة سنار تشهد حاليا أزمة خانقة في الوقود، وأوضح أن الولاية ورغم تسلمها لحصتها من الوقود خلال اليومين الماضيين إلا أن ظاهرة الصفوف للمركبات أمام محطات الوقود لا تزال مستمرة. وأضاف خوجلي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في مدينة سنار بالتحديد معظم الطرقات اللي تشتغل طرقتين أو ثلاثة على أحسن طرق في أوقات في زحمة كثيرة جدا في المسألة دي، رغم إنه يعني تقديراتنا نحن كوفرية تغيير إنه لازم ما بالحدة الموجودة الآن، والنقطة دي كلها مربوطة بتعيين مدير عام للمالية في الفترة الجاية.
وفي ولاية جنوب كردفان اشتكى مواطنو محلية التضامن من استمرار أزمة الوقود وتصاعدها بسبب تداخل الأجهزة الأمنية والإتجار فيها، وقال مواطنون لراديو دبنجا أن القوات النظامية بالمدينة تشتري معظم حصص الوقود التي تحصل عليها المحلية وتخزنها في البراميل، ما أدى لوقوع الأزمة. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة الترتر في هذا الخصوص:
فالحتة دي خلقت أزمة حتى في المواصلات، يعني أقرب حتة احنا الآن عندنا يعني عشان تمشي من حتة مسافتها ساعة بالعربية مثلا بتركب لها ب300 جنيه. السبب شنو؟ سبب الأزمة بتاعت الوقود. الأزمة بتاعت الوقود سببها شنو؟ سببها القوات الحكومية أو القوات النظامية الموجودة في المنطقة وهي الحارس البلد.
من جهة تانية ارتفعت أسعار تذاكر الباصات بنسبة 100% بالميناء البري بالخرطوم أمس الخميس، وذلك بسبب نقص الباصات السفرية المتجهة إلى الولايات مع تكدس مئات المسافرين بالصالات بحثاً عن التذاكر. وفي ولاية شمال دارفور أقلق مئات المسافرين مدخل الميناء البري بمدينة الفاشر احتجاجاً على ارتفاع تذكرة السفر من مدينة الفاشر إلى مختلف مدن ولايات دارفور، حيث بلغ سعر التذكرة إلى نيالة أكثر من 2000 جنيه عوضاً عن 600 جنيه والجنينة 3000 جنيه. أكد وزير الدفاع الفريق جمال الدين استعداد وفد التفاوض الحكومي لمناقشة تفاصيل الترتيبات الأمنية النهائية لمسار دارفور والمنطقتين بروح الشراكة والتعاون التام والعزم على استكمال عملية السلام قبل التاريخ المحدد في 9 من شهر 4 المقبل. وأضاف وزير الدفاع في جوبا: نحن هنا اليوم لبناء ترتيبات أمنية جديدة لمصلحة السلام والتحول الديمقراطي في السودان. وأوضح أن جلسات التفاوض الجارية حول الترتيبات الأمنية ستضع الاتفاق النهائي المفصل حول موضوعات وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية لمسار دارفور والمنطقتين المتعلقة بدمج المقاتلين في الجيش والمؤسسات السودانية ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ويشمل ذلك مراحل وجداول وتوقيتات وآليات التنفيذ بصورة مفصلة. اشتكى مزارعين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة والمناقل من رفض إحدى الشركات المتعاقدة على زراعة محصول القطن مع مزارعي القسم الشمالي بعدم شراء القطن الفائض بعد سداد تكلفة التمويل بحوالي 19 قنطار لمساحة 4 أفدنة. وقال المزارع بتفتيش المعيلك محمد أحمد أن الشركة المعنية اخترتهم بعدم رغبتها في شراء الفائض من إنتاج المزارعين بالقسم. وتوقع محمد حدوث خسائر كبيرة للمزارعين بسبب رفض الشركة المتعاقدة شراء المحصول، وقال أن الشركة رفضت شراء القطن وحددت لمساحة 4 أفدنة مبلغ 19 قنطار بقيمة سعر القنطار 4200 جنيه، بينما تبلغ قيمة سعر القنطار في السوق حوالي 7000، ولكن بسبب قرار الشركة المتعاقدة ووجود عرض كبير من القطن انخفض أسعاره إلى مبلغ 5500 جنيه. ورجع سيف السبب لإقلاق الشركة المتعاقدة محطات القطن، ولا يعرف المزارع أين يذهب بمحصوله. لا زالت الأسر المتضررة من الحريق الذي شب بقرية حماري انضرب بمحلية لعي جار النبي بشمال دارفور في العراء يعيشون في ظروف إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. وقال المتضررون بأنه ليس هناك أي جهة قدمت لهم أي مساعدات حتى الآن، وناشدوا عبر راديو دبنغ المنظمات الإنسانية بتقديم يد المساعدة لهم. وكان الحريق قضى على عشرات المنازل بالكامل بقرية حمادي أنضراب وكميات كبيرة من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية. وقع أولاد منصور وأولاد قايد يوم الأربعاء بمدينة نيالة وثيقة للتصالح والتسامح، وذلك على خلفية النزاع المسلح بينهما في يناير الماضي والذي خلف 5 ضحايا بين الطرفين. ونص الاتفاق على سداد الممتلكات التي نهبت من الجناء وزويهم ودفع الديات حسب العرف. ودعا والي جنوب دارفور هاشم خلال حفل التوقيع إلى التكاتف من أجل استقرار وأمن الولاية. حذر مزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل من مغبة تأخير حصاد الموسم الشتوي بسبب نقص الجازولين والحاصدات وجوالات الخيش، وقالوا أن التأخير سيؤدي إلى فقدان جانب كبير من المحصول بسبب الرياح التي يتعرض لها القمح الماسل للحصاد. ولفتوا إلى أن أزمة انعدام الخيش ما زالت تراوح مكانها، وناشدوا الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف من خلال تنفيذ نفرة طارئة لإنقاذ الحصاد. وتوقع المزارعين تحقيق إنتاجية كبيرة في عمليات الحصاد بالموسم الحالي، وطالبوا بزيادة سعر التركيز لمحصول القمح إلى 3500 جنيه. الخبر الأخير في النشرة: بدأت لجنة تخصي الحقائق حول أحداث العنف التي شهدتها قرية الثورة موبي بمحلية مدني تحقيقاتها حول الأحداث التي شهدتها القرية خلال الفترة الماضية بين النوبة والهوسة. وتختص اللجنة التي شكلها والي الجزيرة بتخصي المعلومات حول الأحداث وأسبابها والتي نتج عنها إصابة بعض المواطنين وتلف ونهب للممتلكات الخاصة، مع جمع المعلومات ورصد جميع الأطراف المشاركة في الأحداث. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني طيب التحايا. راديو دبنغا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بذبذبة مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنغا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا، راديو دبنغا.
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس زمان دي فيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة بنقدم لكم خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى الشعب السوداني أمس، والمتعلق بوباء كورونا الذي يجتاح العالم. فلنستمع إلى حديث السيد رئيس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الصابر الصامد المنتصر، التقيكم اليوم والعالم بأجمعه يمر بوحدة من أكبر الكوارث في تاريخنا المعاصر، كارثة الكورونا. هذا الوباء ضرب كل المعمورة، ونحن في السودان لسنا استثناء، لكننا جادين وعازمين أن نعمل مع بعض، مع شعبنا ومع كل شعوب العالم في هزيمته. اتخذنا من الإجراءات في الفترة السابقة ما قد يبدو فيه تضييق على بعض المواطنين، لكننا قمنا بكل هذه الإجراءات لحماية مواطنينا. أكيد نعيش ونقدر تماما معاناة مواطنينا في المعابر بقدر المستطاع. اتخذنا من الإجراءات ما يخفف من هذه المعاناة، وإن شاء الله سوف نعمل المزيد. بكل تأكيد تابعتم واستمعتم للإرشادات التي صدرت من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية. في هذا المقام أناشد كل مواطنينا باتباع هذه الإرشادات بكل الصرامة وكل الجدية، لأن هذه الإرشادات هي التي تعيننا على هزيمة هذا المرض. أتمنى أن نتغيد بها بشكل جاد. هذا الوباء يمتحن كل ما هو نبيل وجميل فينا، وفيه نستدعي كل صفات الشعب السوداني في التضامن والوقوف مع بعض. نحن بتكاتفنا وعملنا مع بعض حكومة وشعب سوف نهزم هذا الوباء. وفي هذه اللحظة أود أن أشيد بكل المجهودات الكبيرة والمساعدات التي قدمها الخيرين من أبناء شعبنا، الرأسمالية الوطنية، القطاع الخاص، شباب الثورة، كل قطاعات شعبنا في تكاتف فريد لنشحذ هذه الروح ونستمر مع بعض. وأنا متأكد تماما أننا سوف نهزم هذا الشر الذي لم يستثني ولن يستثني شعب أو أمة، لكننا نعمل مع بقية شعوب العالم كما ذكرت لهزيمته. أود أيضا أن أناشد كل جماهير الشعب بأننا نمتلك من العادات الحميدة والجميلة في التواصل والتعاضد في الأطراح والأفراح، لكننا يجب أن نوقف هذه العادات مؤقتا حتى نستطيع هزيمة هذه الكارثة. أناشدكم بمؤقتا نحاول بقدر المستطاع أن نوقف التجمعات الكبيرة في الأفراح وفي الأتراح، لأن ذلك سوف يساعد كثيرا في هزيمة هذا المرض. في الختام، حافظ الله السودان وشعب السودان.
مستمعينا الكرام، ده كان خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك للشعب السوداني بخصوص وباء كورونا الذي اجتاح العالم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. ضيفنا اليوم حيكون المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح، وموضوعنا حيكون عن الاقتصاد. حنتكلم في عدة محاور، منها رفع الدعم وتغيير العملة، لكن سألناه في الأول حول البطء الشديد المصاحب يعني إصلاح الاقتصاد والأداء الاقتصادي بدرجة الناس ممكن يحسوا بفرق.
والله شوفوا، أنا يتهيالي إنه الموضوع برمته يعني عملية التغيير اللي تمت، التغيير الاجتماعي السياسي اللي تمت في البلد، تم في ظروف معقدة جدا. عشان كده أنت بتقوم ترى إنه القصه في ما في الاقتصاد، في أي مرحلة من المناحي تمسك تلقى في بطء يعني اللي لازم مثلا الناس اللي بيعملوا في ذلك التمكين تلقى في بطء. حيث تمشي تشوف المسألة بتاعت الهياكل بتاعت اللي تلقى في بطء. يعني هي كل التفاصيل العملية الثورية تمت في ظروف معقدة جدا جدا وبطريقة معقدة، ما أدت الفرصة للانسياب اللي انت داير اللي بتقول عليه هو يمشي بسرعة. ده في شيء جذب داخل مجموعة التغيير دي ذاته، دي واحدة من المشاكل. يعني زائدا الإرث الموروث بتاع 30 سنة لا يمكن أن يزال إلا بإرادة قوية جدا جدا وإرادة سياسية، إرادة سياسية متحدة يعني.
نعم. طيب نجي للحاجات القلنا العالية، نبدأ برفع الدعم. رفع الدعم ده في ناس كتار بقول لك يعني مثلا لو مسكنا البنزين ده، الناس اللي يعني بيستفيدوا من البنزين بيركبوا عربات، يعني فئة محدودة غيرناها بعامة الناس، وبعد ذاك استبدال المسألة دي بدعم مباشر. زيادة المرتبات برضو كانت واحدة من الحاجات بتاعت إنه تمهيد لرفع الدعم، لكن ما في ناس كتار ما شغالين شغل بمرتب، يعني في ناس كتار ما شغالين موظفين في الدولة. فيعني أنت رأيك شنو في رفع الدعم؟
والله يشوف، أنا مع رفع الدعم مباشرة بدون أي دي إجابة أولية. لكن في الأول نحن نقوم نشوف إنه هو أول حاجة الدعم ده، لأنه فيه ضغط كثير. يعني مثلا الوزير هسي بيقول نرفع، بعض الناس هو الحرية التغيير وبعض السياسيين بيقولوا ما نرفع، الجماهير دايرة ترفع ما دايرة ترفع الدعم. فنحن الجدل الدائر ده، أول حاجة نشوف الدعم ده العامل العلي على الحكومة ده قدر شنو بيمثل في الميزانية. المفروض نعرف إنه قدر شنو في موازاة، لأنه هو في النهاية إنفاق من الحكومة بتدفعه الميزانية عشان تخفف المعيشة على الجماهير. دايرين نشوف إنه هل الحكومة قاعدة تدفع عيدي كبير جدا جدا. في سنة 85 كان في مؤتمر بعد 86 اتعمل اسمه مؤتمر السياسات الكلية، السنة 86 قال الدعم 2.4% من الموازنة اللي هو لا يسوى أي شيء يعني. فلا يمكن تعمل لي جدل وضخ وتسير الغبار في عملية أساسا لا تؤثر في الموازنة بشيء، إذا قارنتها بينات الأمن والدفاع والمصاريف السيادية لأجهزة الدولة وإذا كده تلقي إنه الدعم لا يعمل يعني أي شيء، وإنت عايز تسير غبار بس وتعقد الموضوع للناس. فهنا حقه نحن في الأول نشوف حجمه، إذا لقينا حجمه بسيط إحنا نقول يا أخي نزيده نرفعه نزيد الدعم. أنه حقيقة هو الدعم أساسا مقصود بشنو؟ مقصود إنه توفر للبني آدم حياة معيشية كريمة جدا جدا لدرجة إنه يقدر يستطيع يعيد إنتاج تاني. أنا عايز الزول عشان يعمل لي إعادة إنتاج تاني، يعمل لي ريبرودكشن تاني. عشان كده أنا لازم زي ما قالت الفاوي إنه في سرعات حرارية معينة يجب أن تتوفر للبني آدم عشان يكون عنده نشاط عشان يقدر يعيد الإنتاج. يجب أن تتوفر هذه السعرات، إذا كان هذه السعرات ما متوفرة ينبغي على الدولة أنها تدعم الأسلحة الأساسية وكذا عشان البني آدم دي يكون عنده قدرة ما يقع فريسة للأمراض والوهن وكذا، وفي النهاية كل المسألة تفشل يعني. الدعم ضروري جدا جدا أنه يرتفع يكون موجود على أساس أن المواطن يقدر يعيش حياة كريمة ونقدر نعيد زيادة على هذا. يجب أن يكون موازي معه يعني نشاطات تانية اللي هي إعادة القطاعات الإنتاجية الغير شغالة وكذا. يعني الكلام اللي انت قلته زيادة الرواتب دي برضو جزء من المعالجات الممكن تتم وكثير من الأشياء الممكن تجينا في الأسئلة الجاية أو
نعم قبل نعم يعني. نعم طيب طيب يعني ما فيها لخلقت حول فكرة الدعم وبافتراض أنه يعني الدعم ده كون يشيله الحجر طوالي بيتأدي لأنه شارع يمرق والحكومة دي تسقط. إلى أي حد أنت حاسب أنه الأقاويل دي يعني عندها أرضية من الحقيقة أو ممكن فعلا تأدي للأثر ده؟
يعني أنا في الليلة قاعد في المركز عبد الكريم مرغن. أنا في قاعد في مركز عبد الكريم مرغن.
نعم.
وأنت لو بتعرف من درمان كويس من شارع الهجرة لحد الدومة في صف بتاع بنزين.
نعم.
تمام. دي معاناة للناس يعني.
أيوة.
ومن أيوة. من الدومة لحد ما تصل قريب لمن درمان جامعة من درمان القريب للمغارب في صف في واحد ماشي كده لحد السوق الجديد. دي طرمبتين موجودة في منطقة الدومة. فانت دي واحده من المعاناه اللي معناته شنو كل العربات واقفه مواصلات ما في يعني دي واحده المعاناه يعني.
نعم.
ارتفاع في اسعار المواصلات لانه المواطن ما قادر لازم يمرق يعني يعمل شنو يعني
ايوه
هو مش عايز انه يمتحل الاشكال ده كده لكن خفف ليه يعني
نعم نعم طيب استاذ عبد الكريم عبد الفتاح يعني
المساله
أيوة. لا يعني انا سؤالي كان شنو في اتجاه يعني ما هسه الصفوف دي ما عندها علاقه بازمه البنزين او الوقود اصلا ما في يعني المواد البتروليه كلها ما فيش لكن في حاله رفع الدعم يعني البنزين ده صار بالسعر اللي بسموه واقعي يقول يعني المسألة دي نتائج لأي حد حتكون يعني صعبة على المواطن يعني في عيشته اليومية
نتائج سيئة جدا بالمناسبة ممكن تعمل يعني فوضى اجتماعية في البلد وبعد ذلك نحن ما نقدر نعرف النتائج بتاعها كيف بعدين الآن المواطن هسي في حالة بتاع التوتر شديد جدا جدا يعني حالة التوتر دي بتنتج منها ممكن تنتج أشياء غير محسوبة يعني من الخطأ إنه في الظروف دي أنت تقوم ترفع الدعم يعني المفروض تأخذ بيد يعني في الفترة دي على أساس إنه يجتاز معك بعدين يعني أنا كنت مفتكر إنه الدولة المفروض تقوم بعمليات بتاع التوعية يعني مثلا أنت تطالب الناس بالترشيد استهلاك أي شيء الكهرباء المياه الطعام الكذا نحن ندعمكم لكن زائدا منكم نطلب منكم إنكم ترشدوا عشان المسألة يعني تقدر تمشي لقدام. أنا أفتكر إنه الحاجة الدعم ده مسألة حكاية إنه ندعم دي ما مسألة خاصة بالدول العالم الثالث. كل العالم ده بالمناسبة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقل دولة في العالم يدعم بطريقتنا أخرى. والدعم مش للمستهلك. الدعم للمنتجين برضو يعني. يعني أنت اللي لو دار تحس بإنه سعر الإنتاج المعين في الزراعة أو غيره دار ينزل الحكومة تخش تدعمه يعني. في الدول المتقدمة قاعد تعمل كده يعني. في أمريكا بتعمل كده. في المجموعة الأوروبية قاعد تعمل كده. في غيرها من الدول يعملوا كده. فليه لما تجي المسألة عندنا نحن نقوم نرفع الدعم ثم ثانيا رفع الدعم ده ذاته ونحن لو ما مشينا للصندوق ما كان عملناه يعني هو الصندوق ما تجيب اللي انت تمشي له انت لما تمشي له وتقول انا عايز مساعدات هو بيقوم يفرض عليك شروط معينة عشان يتأكد من انه المساعدات دي لما يديك لها حترجع له احنا ممكن نلجأ للحلول اللي عندنا يعني عندنا زي ما قلت لك المؤتمر بتاع 86 ده عمل مؤتمرين واحد عن الإدارة السياسات تحت الدولة واحد عن الاقتصاد الكلي ما ممكن نرجع له يعني نشوف فيه شنو كان يعني
نعم
في
نعم.
كلام بالمناسبة عن الدعم فيه وكلام عن المصارف فيه وكلام عن كده يعني فيه منين المعلومات ما نرجع له يعني زي ما اقتصادي إبراهيم البدوي ده اقتصادي والذين معه اقتصاديين ما يرجعوا في الأرشيف يشوفوا الحاصل شنو
نعم طيب يعني واضح إنه أو يعني واحد من الأسباب حقت العزف على وتر رفع الدعم انه في مؤسسات ماليه مانحه او يعني بتدين ده جزء من شروطها يعني بقت وصفه ثابته ايوه طيب هل في طريق ثاني في مخرج ثاني غير المؤسسات الماليه دي يعني ممكن الناس الاقتصاد يتعافى ويشتغلوا عليه ويسمكروه بدون ما يمشوا يستدينوا من المؤسسه
الامر الثاني اللي هو اللي انت في الاستغراب بتاع قلت لي اللي هو الولايه الماليه على المال العام استرداد الاموال المنهوبه خليني من الاموال المنهوبه اللي خرجت برا البلد لان هذه مسائل معقده انت ما بتقدر حتى لو عرفتها اعترف لك الزول الفاسد الشاله ده مثلا النظام السابق ما بتقدر تجيبه من الدوله دي الا عبر اتفاقات معينه مع الدوله دي لانه برضه سحب مبالغ ضخمه زي دي في الدوله دي بتهز الدوله فدي معقده شويه لكن انت اول حاجه رجع لي الاموال المنهوبه في الداخل نمره واحد نمره اثنين يعني انت قبل قلت انه في شركات تابعة لأجهزة أمنية شرطة أمن وقوات مسلحة المفروض ترجع ولايات تحت الوزارة المالية الكلام ده ما تم انت لو عملت ديل بتخف على نفسك من اللجوء إلى الصناديق الدولية دي يعني الليلة دي لما ترجع كل الشركات حتى بما فيها تصنيع السلاح لأنه يعني لأنه في النهاية الدولة هي المسؤولة منه يعني مثلا مصنع الأسلحة الموجود في اليرموك ولا غيره ولا غيره اللي انت بتدعي ماذا جواه في قطاعات مدنيه يعني، زائدا الفوضى اللي بتتم داخل هذه المؤسسات، يعني مؤسسات امنيه تلقاها شغاله في قطاعات اقتصاديه المفروض يشتغلوا بها المدنيين يعني مش العسكريين يعني، وتركوا امر الحمايه المدنيه العسكريه للدوله الامنيه نهبا لاي زول، عشان كيف تشتغل المشاكل الموجوده بنسمعها كل مره يعني. تلقى في عربات ماشي بدون لوحات في البلد وربنا قوات نظاميه يعني ما معروف الحاصل شنو. فانت ينبغي الحل بتاعي انك ترجع كل المؤسسات المملوكه للاجهزه القوات النظاميه، ترجع تراجعها وتشوف لو فيها فساد تقدم الناس حتى لو كانوا موجودين الان في السلطه للمحاكمات، لانه لا يمكن زول يستغل موارد البلد وهو جهاز امني ويخش في قطاع اقتصادي تجاري ويفسد ويكون قاعد يعني، لازم الحاجه دي ترجع يعني. انا كنت افتكر انه ابراهيم البدوي يقوم بالحاجات دي وصرح قبل كده قال حنطالب بارجاع المؤسسات لولايه وزاره الماليه. اثنين، في قوانين تم اللي هي نحن ممكن نقول عليها يعني عمليات مؤسسيه المفروض تتم، انه في قوانين رحلت هذه القطاعات الاقتصاديه من الجانب المدني الى الجانب العسكري. يعني انت مثلا بنك السودان ده تحت سلطات، وزاره الماليه تحت سلطات كذا يعني، وزاره التجاره بقت قاعده البوم ينعق في عمارتها. فانت القوانين دي لازم ترجعها، والقوانين دي ما قدر ترجعها وانت ما عندك مجلس تشريعي. انا عشان كده قلت لك المساله العمليه كلها عمليه معقده جدا جدا ومتشربكه وتمت بطريقه بين الحريه والتغيير والعشاق، وما مفهوم يعني. المثال ده عشان تحل داير لك زمن يعني.
نعم.
عايزين اول حاجه مجلس شعبي، دايرين ولا مدنيين المجلس الشعبي عشان يقوم بعمليه التشريع. الان احنا بنتصميم تحت سلطه رئاسه الجمهوريه اللي هو بيجي تحت سلطه مجلس السياده، نرجعه كيف؟ كلام بصرح به رئيس الوزراء. دي كلها مشاكل يعني بتجيك عقبه امام انك انت تقدم حلول بديل للجوء الى الصناديق الدوليه.
نعم،
دي مشاكل نحن داخلين فيها يعني.
نعم طيب،
مهمه الوزراء الذين يتحدثوا دول. وقس على ذلك بقيه الحاجات، الذهب اللي انت قبل قلته في جدل هسي بين الجنيه والفاخر وغيره وغيره، كلها مشاكل يعني.
طيب يعني في اي دوله انا يخيل لي المؤسسات الماليه دي ما مؤسسات مستقله، بعد ذاك بحكومه انها هي مفروض يعني بس يعني تدفع ضرائب ارباح ولا ضرائب اعمال على الحاجه اللي هي بتقوم تجنيها، يعني بدون ما وزاره الماليه تكون هي الولي الاساسي او المشرف الاساسي عليها. فالمساله دي انت ممكن تشرحها كيف يعني، او انا فاهمها كده على الاقل يعني.
ما انت عندك انت هسه انت لان قاعد في اوروبا هناك في احترام للقانون، في رول زي ما يقولوا يعني للغو، وفي رول للغو، الاثنين حكم ودور يعني في ذا رول اوف ذا لو اند ذا رول اوف ذا لو، وفي احترام ليهم يعني. الروح بيكون قاعد شغال في قطاع خاص، طبعا هو كل معظم هناك قطاع خاص، بيجي يعمل ديكلاريشن اعلان للضريبه بتاعته بكل شفافيه وبتتطابق الكلام اللي بيقوله مع المعلومات الموجوده عندنا في الضرائب والذين يتحصلون على الضرائب. ما زينا هنا الواحد بيقوم يطبخ الميزانيه بتاعته ويطلع نفسه خسران او يرشي بتاع الضرائب او الى اخره. عشان كده الدول دي هناك ما عندها مشاكل يعني، بتاخذ الضرائب بتاعتها بتقوم تقدمها خدمات للجمهور بتاع المواطن بتاعه، الامر ماشي سلس يعني. الاسعار داخله في العمليه تحت المنافسه، الوفره موجوده، الندره لما تحصل الدوله قاعده تتدخل عشان تعيد العمليه تحت السبلاي اند ديماند، يكون العرض والطلب يكون ماشي اوكي يعني في حاله تعادل. وانت تعرف انه لما حصلت لأوام سنه 2008 الانهيار، لما حصل على العقارات دخلت الدوله يعني وانقذت كميه من البنوك يعني. ده نوع من الدعم يعني، يعني انت لما تنقذ بنك دعمته يعني، الدعم والمسائل والكلام الموجود ده موجود لانه في قانون، في احترام للقانون، في دور قاعد يقوم بهم. الان انت ما عندك، انت الان انت حسب تحصل في خلط موجود يعني. مهم المفروض يقوم بها المدنيين تلقى العسكريين يتدخلوا فيها، مهم المفروض يقوم بها تلقى حصل تقاطع بين السلطات موجود. كل يورع على انه ليس هناك ولا في احترام للوثائق اللي بيوقعوا عليها ولا في هذه مشكله يعني، مشكله وقعوا فيها ابان التوقيع على الوثيقه العمل هذه يعني، المشكله دي وقعوا فيها هم. رغم انه كانت في تحذيرات يعني في البدايه ايام المفاوضات كان في تحذيرات وفي جدل داخل الغول الحريه وتغيير في كيفيه عمل الوثيقه وضبطها والى اخره والوثائق يعني.
نعم نعم،
هي دي الاسباب يعني، ما تغارينا بالدول المتقدمه اللي انتم قاعدين فيها دي يعني.
نعم
مبعدين من المجلة.
طيب فيما يخص تغيير العملة إلى أي حد يعني هذا الأمر ضروري وبعد ذلك يا نتائج حيقوم يعني حقيقة لما تغير العملة؟ في الناس بيقول لك ما بقى النظام شايلين قروش عشان تجبرهم يجي يدخلوها في القنوات المصرفية تغير العملة. ف يعني ممكن تشرح لنا شوية الحاجة دي يعني في الواقع العملي بتمشي كيف؟
التغيير العملة ده هو قبل كده تم في سنة 93 لكن الشكل التمويلي كان شفي خطير جدا جدا وما أثر. كان الزمن ده في واحد محافظ من الجبهة الإسلامية القومية اسمه الشيخ سيد أحمد جابوه عشان يقوم بالعملية دي وعمله يعني أنزل رماد على العملة. لكن تغيير العملة المفروض يمكن هو حل من الحلول يعني في إنك تجيب العملة الخارجة الجهاز المصرفي تدخلها داخل الجهاز المصرفي. لكن ده ما الأهم فيه، الأهم فيه إنه من أين لكم هذه الأموال يا أيها الذين تحملون هذه الأموال بسوا من وين؟ دي أهم حاجة. يعني اليوم اللي أنا أقول في تغيير العملة أول حاجة ينبغي أن تكون في ترتيبات قبله. الترتيبات اللي قبله شنو؟ إنه مثلا الليلة دي يوم 12 أنا أعلنت قلت يوم 18 بعد 6 يوم حيحصل تغيير بتاع عملة. يوم 18 بعد 6 يوم من الليلة حيحصل تغيير. طوالي من الليلة دي أنا أوقف أي عملية بتاع بيع وتحويل ملكية وشراء وما بعرف كل أوقفها. المكاتب والجهات اللي بتوثق الحياة دي أطلع لها منشور من الليلة من الليلة لحدد بعد انتهاء تغيير العملة حتى يبدأ عملها في بيع وشراء وتحويل ملكيات وخلافه نقدم. يعني ده أول حاجة لازم يجيب عشان الناس الحاملين القروش ما يقوموا يشتروا عقارات وذهب يبيع القروش من يدهم هم. بعد ما نغير العملة تاني حيقعدوا يبيعوا العقارات يرجعوا القروش عشان ده ما يحصل. أنا أقول معنى العملية دي نمرة واحد. نمرة اثنين لما يحصل التغيير ويجي نزل بعملة معينة في حد معين سقف معين أنا أعمله أقول ما زاد عن هذا السقف أنا حأسألك عنه توريني جبته من وين وعملك شنو. إذا أثبت لي إنك عندك عمل موثق مسجل في اسم عمل أو في مسجل الشركات أو في المحلية إنك عندك العمل ده بطالبك بما تدفع من عوائد وضرائب ورسوم وخلافه. إذا ما عندك حأشيل منك أقل حاجة 80% من المال ده لأنك أنت جبته بطريق مشبوه. يمكن أنت شغال غسيل العملة أنا ما أعرف ما أثبت لي إنك عندك شنو. أنا أفتكر إنه تغيير العملة إذا يتعمل بضوابط معينة بيساعد. بعد ما تتعمل تغيير العملة عندك تحدد سقف أعلى لسحب الكاش اليومي أو الشهري. سقف تحدد 10 مليون حاجة كده. بعد ذلك تقوم تحدد إنه أي عملية لتعديع وشراء بتاعت عقار أو عربة أو 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 عمليات استثمارية تتم عبر المصارف ما تتم نقدا. يعني ما تجي لي شاي شوالات تقوم تشتري العمارة. يعني عايز يكون فاتح حساب الحساب ده تحول منه من ده لده أنه في حساب بالقروش اللي بعدها عمارته دي يفتح ده حساب يفتح حساب ما يدوها لي كاش يسمحوا له بسحب غدر معين من الكاش كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم. يعني أفتكر إنه التغيير بتين بالحياة أنا نقول تالي قد يؤدي إلى نتيجة تقلل من خروج الهروب النقدي خارج الجهاز المصرفي.
ده كان المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح كان ضيفنا في حديث اليوم في راديو دبنجة. شكرا لك ونتكلم معك في مناسبات تانية إن شاء الله.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية. ومعنا خلال الحلقة الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة.
تبقى مقدمة بسيطة عن التعريف المرض. هو عبارة عن مرض يسبب فيروس الكورونا السام منه COVID-19 اللي ظهر مؤخرا في الصين بيصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي سواء كان الحلق والأنف والفم ولا الرئتين. يعني لكن الكورونا في حد ذاتها ما حاجة جديدة. فيروس الكورونا فيروس معروف وحصلت منه أوبئة قبل كده. مثال الوباء بتاع سارز اللي حصل في 2010 اللي هو الالتهاب متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، والوباء بتاع المتلازمة الشرق الأوسط الميرس اللي حصلت في منطقة الشرق الأوسط والسعودية وانتقلت. دي كلهم كورونا. لكن دي كورونا مختلفة، كورونا 19 دي بتاعت 2019 اللي هي من العائلة، من نفس العائلة بتاعت الكورونا. والكورونا دي ذات سموها كورونا لأنها هي لو رحصت لها شفتها مكبرة بتلقاها جميلة، شكلها جميل وبيشبه التاج. الكورونا يعني التاج، الكورونا دي جاية من التاج، من التاج، إنها بتشبه التاج في شكلها. وزي ما قلت لك عائلة كبيرة فيها أفراد مختلفين، الكورونا 19 في واحد منها يسموها المستحدثة ولا المتطورة عليها أو المتحورة أصح يعني. بس هي بتختلف من ديك من السارز بأنها والميرز بأنها سريعة الانتشار جدا، وده ما كويس، لكن في نفس الوقت قليلة الفتك، يعني ما بتقتل ناس كثيرين، دائما مرض بسيط. يعني لو شفنا مثلا السارز تلقاو نسبة الوفاة 30% والميرز حوالي 10%، الكورونا 2% يا دوب على حسب المعلومات المتوفرة حاليا يعني. فبالتالي هي غير قاتلة لكن سريعة الانتشار. بس زي ما قلنا هي حاجة جديدة، يا دوب تم اكتشافها وتسميتها في شهر 11 أو 12 2019، وما دام بقت تنتقل من إنسان لإنسان نحن ما بنضمن إننا حتمشي كيف، هل حتبقى سريعة، حتبقى شديدة، حتقاوم، حتسبب وفيات تكون عالية. المهم إنه تم إعلانها كوباء عالمي ولا بد من الاحتياط والتصرف الصحيح. وبعدين ما نعتمد على الكلام بتاع إنه الجو السخن بيقتله وما بتعيش وكده، ومهما كانت المقولات ومهما كانت النظريات. يعني ناس بيقول لك والله ده فيروس مصنع في المعامل، وناس بيقول لك ده فيروس طبيعي، وناس بيقول لك ده فكوه الأمريكان، وناس بيقول لك ده وباء سياسي ما طبيعي، وناس بيقول لك كلام وزارة الصحة بتاعتنا دي وقرارات سياسية، ما ده كله ما بهم يا جماعة. نحن أمام وباء عالمي، وبالتأكيد عندنا حالات غير مكتشفة، النظام الصحي بتاعنا ضعيف وغير قادر على اكتشاف ومعالجة الحالة، وما عندنا نحن خيارات كثيرة. نحن خيارين بس، إما نساعد على انحسار الوباء، أو الخيار الثاني إننا نساعد على انتشاره. وطبعا من الأفضل لنا إننا نشارك في الانحسار لسببين. السبب الأول حفاظا على صحة وأرواح الإنسان السوداني القيمة، والسبب الثاني دعم الجهود العالمية عشان نوقف الانتشار. في ثلاثة جهات مطلوب منا أنها تعمل شغل مهم جدا. الثلاثة جهات دي هي الحكومة والدولة والمهنيين أو مؤسسات الدولة. الجهة الثانية هي المواطن ذاته. الجهة الثالثة هي الإعلام. وبالتالي من رأيي أنا أننا نعمل على السيطرة على الوباء. الدور الحكومي ده مسؤولية الحكومة وأجهزتها ومؤسسات الدولة المختلفة، وافتكر أنه ما يتخذ من إجراءات حتى الآن بيصب في الطريق الصحيح، لكن برضو على وزارة الصحة أنها تراجع خططها وتطورها وتستعين بالكوادر ذوي الخبرات الموجودة في البلد. وإذا تعرف وأنا أعرف أنه في أكثر من 8 سودانيين كانوا ممثلين لمنظمة الصحة العالمية في مناطق مختلفة وعندهم خبرة كبيرة في احتواء الأوبئة، على الأقل 6 منهم موجودين حاليا في السودان وعلى استعداد انهم يقدموا المشورة متى ما طلب منهم ذلك. لكن مهم ان وزارة الصحة تراجع وتنشط البروتوكول وتقوي نظام الترصد المرضي والتقصي، وبعدين مراجعة اللوائح والقوانين بتاعت العزل، وفتح مراكز كثيرة على الاقل في مدن المعابر وحتى في الخرطوم. لابد من فتح مراكز مؤسسة وبها كادر مدرب على الأقل في المدن الثلاثة والمناطق الترفية، وتكون معروفة للناس وتلفوناتها شغالة وبترد على المواطنين وعلى تساؤلاتهم وتنصحهم النصيحة الصح عشان يعرفوا يتحركوا كيف ويقوا نفسهم كيف. الحالات دي طبعا هي زي 4 أنواع من الحالات. في حالات حرجة دي تدخل مباشرة دائرة عناية شديدة، دي الناس العناية المركزة، وتشغل الوزارة الصحة تجهز محلاتها، وافتكر يجهزوا الحاجة دي على أساس أنه تستقبل الحالات الحرجة. وفي حالات طبعا بتكون موجبة، عندهم كورونا لكن ما ظهر عليهم أعراض، وديل
لابد من عزلهم. لكن العزل حيتم وين؟ العزل ممكن يتم في المؤسسات الصحية، ممكن يتم في بيوتهم، دي على حسب السياسة اللي بتحددها وزارة الصحة. النوع الثالث من الناس اللي هم ديل المخالطين، اللي هم ما عندهم عيناتهم سالبة لكن هم مخالطين للمرضى، ديل محتاجين لمتابعة، لازم الوزارة تأخذ عناوينهم وتأخذ عيناتهم وتتابعهم طيلة الفترة بتاعت الـ 14 يوم دي. الفئة الرابعة من الناس اللي هم الناس لا عيانين حرجين ولا عندهم كورونا ولا مخالطين، اللي هو ديل الزينة، ديل ما عندهم مرض ولا مخالطين، لكن لازم يعملوا أقصى ما في وسعهم في دورهم لحماية نفسهم أولا ووقف الانتشار ثانيا. وأعتقد نخلي الوزارة تقوم بدورها ونعمل علينا نحن، وهي الوقاية وقف الانتشار من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات اللي بتصدر الجهات الرسمية. نمرة 2 الامتناع عن أماكن التجمع والاختلاط سواء كانت مناسبات اجتماعية أو رسمية وتبقى البقاء بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى جدا، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل لترطيب وغسيل الحلق وغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون ولفترات طويلة ومرات متعددة في اليوم حتى نكسر دورة الانتقال، لأن المرض بينتقل إما بالملامسة باليدين للفم أو الأنف أو بالرزاز، لكن الرزاز لو وقفت على بعد متر ونص من الشخص المصاب خلاص أنت بتكون في موقف أحسن يعني. لكن الانتقال من يعني من الطرابيزة، من أكرة الباب، من الأدراج، من النادي باليد شديد، وبالتالي غسيل اليدين بوقف الحاجة دي. الغسيل بتاع اليدين ما يكون غسيل شكلي، يكون غسيل صاحبي موية وصابون كفاية يعني، موية وصابون إذا اتعدم الديتول ولا اتعدم الكحول موية وصابون كافية جدا، لكن يتذكر إنه على الأقل في 5 مناطق في اليد دي لازم الواحد يغسل كويس. أولا الجزء الأمامي من الأصابع، الأربع أصابع بتاعت كفة اليد دي، الجزء الأمامي منها والجزء الخلفي منها، ديل الاثنين يعني، دي منطقتين مهمات جدا، والمنطقة بتاعت الظفور، فدي ثلاثة مناطق مهمة اللي هو الأصابع بورا وبقدام ومنطقة الظفور. بعد ذلك بنجي لك راحة اليد، كفة اليد ذاتها وظهرها والأصبع الإبهام، دي 5 مناطق لابد إننا نحن نعمل حسابنا عشان نغسلهم، ودي لو عملناها بتجنبنا أشياء كثيرة جدا وبتاخد حوالي 40 ثانية ما أكثر من كده. برضو نمتنع من نشر المعلومات الغير صحيحة والغير مفيدة والمخيفة، ونحاول بقدر الإمكان نطمن الناس ونوريهم دورهم يعني. بالإضافة للتغذية السليمة، ودي حاجة مهمة جدا، الوجبات في وقتها ووجبات تكون نوعية كويسة. استعمال الكمامات أنا ما شايفه ضروري جدا، إلا إذا أنت كنت مريض عشان ما تعادي غيرك تلبس كمام، أو مخالط للمريض عشان ما تتعادي تلبس كمام. لكن في الحالة العادية الكمامة ما بتحميك، زي ما قلنا بيحميك البعد، المسافة بينك وبين الشخص المصاب وغسيل الأيد. لما نجي لدور الإعلام اللي هو الجهة الثالثة، دور مهم جدا جدا وكبير في تقصي المعلومات الصحيحة وتمليك للمواطن وتكرارها وتوعية الناس في إنهم يعملوا شنو بكل أنواع الإعلام، إذا كان حكومي ولا خاص ولا حتى شخصي يعني. وأنا بفتكر إنه الكلام اللي قلته ده ما صعب إننا ننفذه يعني، بس نتذكر إنه الفيروس ده زي ما قلت سريع الانتشار لكنه ضعيف وما بيسبب وفيات كثيرة مقارنة بالسارز والإيبولا والميرس، وبعدين الوفيات ما بتتعدى 2% حتى الآن. المواطن العادي دي يعني المواطنين العاديين بتلقى 70% منهم بيكونوا طبيعيين، ما بتصحر حتى عليهم أعراض يعني، يكونوا طبيعيين جدا وحايمين وشغالين شغلهم وما شعرين بأي حاجة، وحوالي 20% قد تصحر عليهم أعراض الإعياء والحاجات الزي دي، وديل بيبقوا كويسين. في 10% تاني قد يحتاجوا لتدخل وعناية مكثفة وكده، لكن من 8% منهم بيكونوا بيبقوا كويسين. يعني احنا لو اتبعنا الاشياء دي والدوله قامت بمهمتها يمكن ان شاء الله 98% من الناس بيكونوا كويسين وصحيحين يعني. ونسال الله انه يعني يكفينا شر الاوبئه وانه ينتهي هذا الوباء ويستطيع العالم السيطره عليه ويحفظنا ويحفظ البشريه.
أعزائي المستمعين، ده كان كلام الدكتور أحمد فرح شادول مستشار منظمة الصحة العالمية حول مرض الكورونا الجديدة، وشكرا لكم وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 21 حالة اشتباه بكورونا، 14 حالة منها بولاية الخرطوم، بينها 3 حالات بالعزل المنزلي. وزارة الصحة الاتحادية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إيجابية جديدة بكورونا بخلاف الحالة الأولى. حمدوك يناشد السودانيين باتباع الإرشادات الصحية بكل جدية وصرامة لهزيمة الكورونا. ميض عربة مسلحة لإقلاق الحدود من أم دخن مع تشاد إلى أم دافوق مع أفريقيا الوسطى. اللاجئون يطالبون بإنشاء محاكم خاصة بالأراضي في دارفور وتسليم البشير وبقية المطلوبين إلى لاهاي. استمرار أزمة الوقود في ولايتي سنار وجنوب كردفان. ارتفاع أسعار تذاكر البصات بنسبة 100% بالميناء البري بالخرطوم. الأسر المتضررة من حريق قرية حماري انضراب بمحلية العجل النبي لا تزال في العراء. التوقيع على وثيقة للتصالح والتسامح بين أولاد منصور وأولاد قايد بمدينة نيالا. مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل يحذرون من مقبة تأخير حصاد الموسم الشتوي. لجنة تغطي الحقائق في أحداث العنف بقرية الثورة بموبي بمحلية مدني تبدأ أعمالها. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وكونوا بخير. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.